الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإني أحييكم بتحية الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإني أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يشرح لي صدري وأن يحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي رب أجب دعوتي واغفر زلتي وسدد حجتي واسلل سخيمة قلبي وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أيها المسلمون المؤمنون الموحدون أوصيكم ونفسي بما أوصى الله به جميع خلقه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فأسأل الله عز وجل لي ولكم التقوى وأسأله تعالى أن يرشدنا إلى الهدى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه روى الحاكم وأحمد في مسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسوف أنبئكم بتأويل ذلك أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى في قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه يخرج منها نور تضاء له قصور الشام وكذلك أمهات النبيين يرينا صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال عنه صحيح أنبئكم بتأويل ذلك أنا دعوة إبراهيم لما بنى إبراهيم البيت وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أنا دعوة إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم دعوة من قديم الأزل، لأن النبي المبعث بعد ذلك هو من سلالة إبراهيم ومن سلالة إسماعيل، فكانت الدعوة مجابة فيما بين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووالديه إبراهيم وإسماعيل. يقول الإمام المواردي في أنوار النبوة رضي الله عنه: لما دنا مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعطرت آيات نبوته وأشرقت آيات كرامته، لما دنا مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعطرت آيات نبوته وأشرقت آيات كرامته كان من أظهرها ومن أوضحها عيانا وبيانا قصة أصحاب الفيل وما فعل الله فيهم، لما تعاطرت آيات نبوته وظهرت آيات كرامته ودان مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظهرت علامات وظهرت مقدمات، هذه العلامات والمقدمات تدل على أن المولود المنتظر ليس كغيره من سائر البشر، بل كانت من أعظم آيات نبوته ومن أعظم المقدمات لميلاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي حادثة الفيل التي فيها أخزى الله أهل الكتاب لما أرادوا أن يتعدوا على حرمات الله وعلى بيت الله وعلى حرم الله، فأخزاهم الله وأهلكهم ورد كيدهم في نحورهم حتى تكون عبرة إلى منتهى الأيام في هذه الدنيا، وكانت هذه آية باهرة وعلامة ظاهرة على ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدمة قدمها الله وإرهاصا بدأ الله به تبشيرا بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع إلى إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت والبيت ويتغنيان بكلام جميل فيه التواضع لله، فيه التوكل على الله، فيه الإنابة والتفويض إلى الله عز وجل، فيه الإحساس والشعور بالعجز والتقصير: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله من المؤمنين والمسلمين، عرفنا أن الله عز وجل في آياته العدة تظهر آياته في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونراها في كل لحظة من حياة النبي حتى قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجبل في طينته، سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبي وإن آدم بين الروح والجسد، أي كان النبي في أم الكتاب مسجلا عند الله عز وجل، لأن الله خلق القلم وأمره بأن يكتب ما كان وما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض، 50,000 سنة وأمره الله عز وجل أن يكتبه، فكان مما كتب القلم في ذاك الأزل القديم أن كتب أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين. وأنا أنبئكم بتأويل ذلك، دعوة إبراهيم وبشرى عيسى في قومه، وإذ قال عيسى لبني إسرائيل كما في سورة الصف: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ورؤيا أم التي رأت لما حملت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يخرج منها نور تضيء له قصور بصرى من أرض الشام وآمنة، كما علمنا كيف سار قدر الله وقضاؤه مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرة السابقة لما نذر جده عبد المطلب إن رزقه الله بعشرة من الولد أن يذبح واحدة، فجاء السهم على آخرهم أو على أحبهم إليه على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اقترعوا قرعة أخرى وثالثة وعاشرة في كل مرة يخرج السهم على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبوا إلى عرافة من أهل المدينة، عرافة المدينة، فسألوها كيف يفعل عبد المطلب في نذره الذي نذر، قالت: كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت: اجعلوا 10 واقترعوا أو استهموا، فإن خرج السهم على عبد الله فزيدوا 10 حتى ترضى الآلهة أو يرضى الإله، فما رضي الإله إلا بعد 100 من الإبل، فذبحوا الإبل وفدي عبد الله. وانظر معي إلى هذه الآية العجيبة، لماذا فدى الله عبد الله؟ بل لماذا فدى الله أباه الأول إسماعيل؟ وبنفس الطريقة أن أباه نذر أن أو رأى في المنام أن يذبح: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كل هذا يؤكد لنا حقيقة أن قضاء الله وقدره أولى وأحب بالرضا والتسليم، لأن الله دائما يختار لنا الأحسن ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل يختار لنا، فمن رأى ما يسمع لتعجب العجب من هذا الأمر العجيب. إسماعيل الجد الأول يفدى من الذبح بكبش، وأبوه القريب يفدى بذبح 100 من الإبل ليفديه الله. واسمع: فما أن فدى الله عبد الله 100 من الإبل وصار اسم عبد الله كالعلم في مكة بل في بلاد العرب، لأنها لم تحدث لأحد من قبل عبد الله. ولماذا فداه الله 100 من الإبل؟ اسمع: لما ذبح عبد المطلب الإبل فداء على عبد الله قال له: لا بد أن أزوجك، فخرج به يمشي به
زهرة بن كلاب،
صار له أطهر البيوت وأطيب البيوت من أهل مكة. ففتش في عقله وفي بلاد قريش فاختار بيتا فيه امرأة من أكرم النساء وأجمل النساء وأحسن النساء خلقا،
هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة.
المرأة ابن كلاب، هذه المرأة اختارها الله عز وجل لتكون أما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتم العقد وتم النكاح، ودخل عبد الله بآمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة. هذه المرأة كما يقول ابن إسحاق في سيرته لم تبق مع عبد الله إلا 10 أيام، لم تبق معه إلا 10 أيام. الله عز وجل يدبر من فوق 7 سماوات، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختار آمنة لعبد الله ويبقى معها 10 أيام فقط، ثم يأتي موعد رحلة الصيف إلى بلاد الشام. فخرج عبد الله تاجرا في مال أبيه عبد المطلب، وكانت الرحلة تأخذ 1 شهر أو أكثر، وهنا انتهت مهمة عبد الله. ما فدى الله إسماعيل ولا فدى عبد الله إلا لمهمة معينة، أن يجعل النطفة في رحم آمنة، ثم انتهت مهمتك يا عبد الله. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا التقدير العجيب وهذه الآيات العجيبة، حتى لا يحزن أحد أبدا من أمر الله ومن قضاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لم تحزن، لم تضج، لم تضجر، لم تيأس، وأمر الله نافذ لا محالة، لا يرده حزن ولا يرده ولولة ولا بكاء، بل أمر الله نافذ ولا يرد قضاء الله مكر ولا تدبير، لأن أمر الله نافذ. انتهت مهمة عبد الله، فوضع النطفة وخرج إلى الشام. وفي طريق عودته عرج على المدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار من بني النجار، وهم أخوال جده عبد المطلب. اسمع حتى تعرف من أين جاءت خؤولة النبي ببني عدي من بني النجار من أهل المدينة. وقبله أريد أن نعرف مسألة، لأننا سنحتاج أن نعلق عليها بعد ذلك. من هو عبد المطلب هذا؟ اسمع، بعد موت إسماعيل تولى سدانة البيت الجراهمة الذين حلوا مكة، وكان إسماعيل صغيرا وتزوج منهم. ثم جاءت خزاعة فغلبت قبيلة درهم واستولت على سدانة البيت، وصارت سدانة البيت لخزاعة من العرب. ثم شاء الله عز وجل أن يتزوج حصي ابن كلاب جد النبي الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوج من ابنة سيد خزاعة. وكان حصي رجلا شريفا كريما عظيما مهيبا، كمثل أجداد النبي من أولهم إلى آخرهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألوه عن نسبه، عن من أنت يا رسول الله، قال إن الله خلق الخلق فرقتين، فكنت من خير الفرقتين، ثم إن الله خلقهم، ثم إن الله خلقهم قبائل، فكنت من خير قبيلة، ثم إن الله خلقهم بيوتا، فكنت من خيرهم بيتا، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا. النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول إن هذه مسألة عارضة لكن نهتم بها لأننا سنعلق عليها، كانت العرب تعلم أن عزهم وشرفهم بسدانة هذا البيت ورعاية زواره وحجاجه، ومن يقوم على أمره كان من أعظم الناس. فجاء قصي وغلب خزاعة واستولى على البيت، وصارت لقصي هذا أول واحد من العرب يتولى سدانة البيت. جمع مآثر البيت كلها، جمع مآثر البيت كلها، وللبيت مآثر خمس كما يقول أهل السير: له الحجابة، وله الرفادة، وله السقاية، وله اللواء، وله الندوة. خمس مآثر من مآثر قريش أو من مآثر العرب. جمع قريش، جمع قصي هذه المآثر كلها، هذه المآثر كلها. ما هي؟ الحجابة، وهي رعاية البيت والحفاظ عليه، فتح الباب باب الكعبة وغلقه وتنظيفه وتطيبه وتطهيره والمحافظة عليه. ثم الرفادة، والرفادة هي إطعام الحجيج. كل من جاء يزور هذا البيت لا يأخذ معه طعام ولا شراب، بل كان قصي يكفيهم طوال إقامتهم في مكة أكلا وشربا من أحسن ألوان الطعام والشراب. ثم السقاية، يسقيهم من ماء زمزم، هو الذي يتولى سقايتهم من ماء زمزم، من زمزم بس، ده كان يخلطه بالنبيذ، يخلطه بالزبيب، يخلطه بالخمر، لكي يكون كرما منه لمن جاء يزور هذا البيت. ثم الندوة، وهي دار الندوة التي تعقد فيها مجالس الشورى وتدبير الأمور. ثم اللواء، وهو لواء الحرب. فجمع قصي المآثر الخمس للعرب في يده. ثم إن قصي هذا أنجب من؟ أنجب عبد مناف وعبد الدار. عبد مناف كان أكبر أولاد قصي، وبالتالي استولى أو صارت المآثر بيد عبد مناف. اسمع معي، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. قصي أنجب عبد مناف وعبد الدار. عبد مناف الأكبر فتولى مآثر البيت كلها وكانت بيده. ثم إن عبد مناف أنجب
عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل.
أنجب أيضا واحد اسمه المطلب. بعد مناف عبد مناف كان الأكبر منهم هاشم، فأخذ مآثر قريش وصارت تحت يده. إلا أن بني عبد الدار اللي هم إخوات عبد مناف قالوا: لا، نريد أن نشارككم في المآثر. فاقتسموا المآثر، فصارت الرفادة والسقاية بيد هاشم، وصار اللواء والندوة وسدانة البيت بيد عبد الدار. إن شاء الله في السيرة بعد كده لما نيجي نتكلم هنعرف إن عثمان ابن طلحة من بني عبد الدار هو الذي كان بيده مفتاح الإيه؟ الكعبة. وسنرى إن شاء الله إن من الله علينا وعليكم بالعافية والسلامة والسداد والتوصيل، سنرى ماذا كان هذا الشرف العظيم بيد بني عبد الدار. ثم إن هاشم هذا كان يخرج للتجارة، وفي طريق تجارته نزل المدينة مرة، فرأى امرأة من بني عبد الدار أعجب بأخلاقها وجمالها فتزوجها. وكانت العرب تشترط أن من تزوج من بلدهم من غير أهل البلد أن يعيش مع زوجته في بلد المرأة، لا يأخذها ويرحل. كانت هذه معرة أن هم يسيبوا بنتهم تخرج إلى خارج البلد. فرضي هاشم أن يتزوج المرأة من بني عبد الدار ويتبقى عندهم في المدينة، وبقي عندها زمان عند بني عدي من بني النجار، ورجع إلى مكة ثم مات. وفي حياة هاشم بعد موت هاشم له أخ اسمه المطلب. تذكر أن له ولد، لهاشم ولد في المدينة اسمه شيبة، شيبة الحمل. فقال: أذهب لا أترك ابن أخي وقد سارت السدانة بيد المطلب هذا بعد موت هاشم. قال: لا أترك ابن أخي شيبة في المدينة عند أخواله، أذهب وآتي به. وكانت قريش لا تعرف شيبة ولا تعرف قصة زواج هاشم من هذه المرأة في المدينة. فخرج على جمله وذهب إلى المدينة وجاء بمن؟ بشيبة. ولما رأته قريش قالوا: عبد هذا المطلب قد اشترى ولدا وهو عبد المطلب. وقالوا عنه، لم يعرفوا أنه ابن من؟ ابن هاشم ابن أخي المطلب هذا. فقالوا: هذا عبد المطلب. ومن يومها سمي عبد المطلب، لكن اسمه الحق شيبة، أو كما يقول أهل السير شيبة الحمد. بعد موت عمه المطلب دخل جاء بقى عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد، وكان ولدا ذكيا نجيبا عاقلا طويلا وسيما جميلا، فتولى سدانة البيت من الرفادة والسقاية بعد عمه المطلب، ورجعت إليه مآثر قريش بيد عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد. عبد المطلب كما علمتم هو اللي حفر زمزم ورأى الرؤيا وأنجب عبد الله اللي هو أبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف القصة طويلة وكل واحد يحرص عليها، ليه؟ لعلة سنراها الآن. لما دنا مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتزوج عبد الله بآمنة وخرج إلى الشام، وهو راجع قال: أنزل عند من؟ عند أخواله اللي هم أخوال مين بقى؟ جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار. فنزل عندهم، ومن أول ما نزل مرض مرضا شديدا، فتركه رفقاء السفر ورجعوا إلى مكة. فما إن وصلوا إلى مكة حتى سألهم جده عبد المطلب، أي اللي هو جد النبي أين ولدي عبد الله؟ فقالوا: تركناه عند أخواله وقد حل به مرض عجز عن السفر. فانتظره عبد المطلب شهرا فلم يأتي، فأرسل ابنه الحارث أكبر أبناء عبد المطلب ليذهب يأتي بأخيه عبد الله أو ينظر ما الخبر. ما إن وصل الحارث إلى المدينة وهي يثرب في ذاك الزمان حتى فجعه نبأ موت عبد الله. سبحان الله العظيم، شيء عجيب، قدر عجيب، تدبير لله عجيب، إرادة سابقة من الله عز وجل. يشأ الله أن لا يرى محمد أباه. لماذا؟ حتى يتولى رعايته الله، وحتى يتولى تربيته الله، حتى لا يعتمد على بشر، حتى تكون تربيته تربية عليا سامية. الله عز وجل هو الذي يتولى رعايته
وتأديبه.
أدبني ربي فأحسن تأديبي. رجع الحارث إلى أبيه عبد المطلب فأخبره بخبر وفاة أخيه عبد الله، فكانت الفجيعة التي ما بعدها فجيعة. بالأمس فداه بمئة من الإبل ليحيا ويعيش، لكن الله كتب له أن يموت، وما أبقاه إلا أياما ليضع النطفة المقدرة الطاهرة ليولد للبشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الخبر على آمنة التي لم تستمتع بعرسها ولا بزوجها، ومن هو عبد الله أحسن فتيان قريش كما يقول بعض كتاب السيرة. لما تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب ماتت 20 امرأة كمدا منهم، كما يقول ابن إسحاق في سيرته: لما رجع عبد المطلب بعبد الله بعد أن فداه بمئة من الإبل يمشي به في شوارع مكة، تعرضت له امرأة فتاة بكر اسمها عاتكة أو رقية أخت ورقة ابن نوفل، وكانت من أجمل نساء قريش نسبا ومن شكلا ومن أحسنهم نسبا. تعرضت له، قالوا إنها رأت في وجه عبد الله نورا، وقالت لجده أو قالت لعبد الله: لك مثل ما ذبح عنك من الإبل بشرط أن تقع علي، يعني تتزوجني. فقال لها عبد الله: أنا مع أبي ولا أدري أين يجعلني، وتركها وانصرف. فلما تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب قالوا إنه رجع إليها إلى عاتكة هذه، وقال لها: الآن إن شئت أن أتزوجك أتزوجك. قالت: أما الآن فلا. فقالوا لها: ولما وأنت الذي دفعت له بالأمس 200 من الإبل؟ قالت: كان النور في وجهه فالآن ذهب النور من وجهه. وإن كانت القصة غير مصححة ولا محققة، وأنا قلت لكم في السيرة ستسمعون كلاما ربما لا يقبله عقل، أو ربما يظن الواحد أنه كذب، لكن لا نريد أن نضيع ولا نتيه. فمسائل الخلاف كثيرة، إذا كانت في مسائل الفقه يوجد الخلاف وهو قائم، فما بالكم بمسائل القصص وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحكي لكم مثلا من مسائل الخلاف، وبعض الناس يقول لك: أصل لنا هذا الكلام لأننا نحتاج إلى تأصيله ومعرفة الحق فيه. نعم هذا نحتاجه، لكن كما قلنا، يقول عبد الرحمن ابن مهدي شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان الإمام أحمد يقول: ما خلق عبد الرحمن إلا للحديث. عبد الرحمن ابن مهدي: ما خلق إلا للحديث. اسمع، يقول عبد الرحمن ابن مهدي: كنا إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. اكتب هذه القاعدة الذهبية، وأنا أعتب عليكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك. كتابة العلم حياته وبقاؤه. يقول الله عز وجل في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وروى الحاكم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قيد العلم بالكتابة. وقال معاوية بن قرة رضي الله عنه: إذا لم يكتب العبد العلم فنفض يديك منه فلا يساوي شيئا. وقال الإمام أحمد لما سئل أنقيد العلم يا إمام؟ قال لو لم نقيد العلم ما كنا شيئا. بل إن أحمد على علمه وحفظه وذاكرته رضي الله عنه الذي يقول عنه تلامذته كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث، يحفظ ألف ألف حديث، كان لا يحدث إلا من كتاب، لا يحدث إلا من كتاب، رضي الله عنهم أجمعين. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. اسمع إلى القاعدة الذهبية لعبد الرحمن بن مهدي. ليه؟ لأن مش كل شوية واحد يقول لي أصل يا شيخ، احنا سألنا واحد، الكلام اللي أنا قلته في أول مجلس من مجالس السيرة، نقول عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه أستاذ الإمام أحمد ما خلق إلا للحديث، من أوائل الناس سنة 92 هجرية، يقول رضي الله عنه كنا إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في المسانيد وتسامحنا في الرجال، وكنا إذا روينا في الحلال والحرام والأحكام، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في المسانيد وانتقدنا الرجال. اسمع، واحد اسمه محمد ابن أحمد ابن بكر الرملي قال دخلت العراق فكتبت علم أهلها، ثم رحلت إلى الحجاز فكتبت علم أهلها. اسمع إلى كتبت، مش سمعت وأعجبت وحفظت، لا كتبت. فكتبت علم أهلها فصار عندي خلاف عظيم بين قول أهل الحجاز وقول أهل العراق. قال وبينما أمشي في شوارع بغداد إذ أذن لصلاة المغرب فدخلت الصلاة، فلما كبر الإمام وقرأ عرض في ذهني أن أهل العراق يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأهل الحجاز يقولون إن الصلاة لا تصح إلا بأم الكتاب. فجلست مع من؟ أقرأ الفاتحة أو لا أقرأها؟ أخذ بقول أهل العراق الذين يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولا أخذ بقول أهل الحجاز الذين يقولون لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب؟ قال فجلست أختلف بيني وبين نفسي ولا أستطيع أن أخذ برأي واحد منهما، فما كان مني إلا أن تركت الصلاة وخرجت. مش عارف أعمل إيه، أخذ برأي أهل العراق ولا برأي أهل الحجاز، ولا عارف أرجح بين أي الرأيين أصوب. فكان الحل منه أن يترك الإيه؟ الصلاة. قال فخرجت أهيم على وجهي في شوارع بغداد، ونمت هذه الليلة وأنا في هم وكرب عظيم، فتوضأت ثم صليت ثم دعوت الله عز وجل أن يهديني لأصلح الطرق وأصوب الآراء. قال فنمت هذه الليلة فرأيت كأن النبي يدخل من باب بني شيبة وقد جلس عند الكعبة وأسند ظهره لها، وعن يمينه الإمام أحمد والشافعي، وعن يساره بشر ابن الحارث بشر المريسي عن شماله. قال فإذا التفت النبي عن يمينه استبشر وتبسم، فإذا التفت عن يساره كشر وكلح وجهه. فقلت يا رسول الله بمن آخذ، برأي أحمد والشافعي أم برأي بشر المريسي؟ قال: فنظر النبي عن يمينه وهو يبتسم ويقول:
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. ثم أومأ لبشر وقال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
أن سعيدا أن هداني الله عز وجل للصواب. اسمع، يقول: لما رجع عبد الله قالت له المرأة: تزوجني وأنا أعطيك ضعف ما ذبح عنك. فبعد أن عاد إليها قالت: لا، ذهب النور الذي كان في وجهك. والنور هو من؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت حادثة الفيل من أعظم الحوادث. استمر الحمل ودام مع آمنة بحملها بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبرهة ملك من الحبشة على اليمن، وكان نصرانيا متعبدا، فبنى في صنعاء كنيسة عظيمة سماها القليس، وكتب للنجاشي ملك الحبشة: إني بنيت لك بيتا لم يبن مثله من قبل، هذا البيت سأدعو العرب إلى حجه وأحمل الناس على زيارته كما يفعلون بزيارة البيت الحرام في مكة. ولكن الرجل انتظر فلم يزر القليس أحد. العرب تعظم من؟ تعظم الكعبة لأنه بيت أجدادها ولهم المآثر بهذا البيت والشرف بهذا البيت. فلم يزر القليس ولا واحد. فغضب أبرهة وقال: لأهدمن الكعبة حتى لا يجد الناس بيتا يزوروه إلا القليس. قال: فخرج بجيش عظيم. قالوا: كان عداد الجيش 10,000، على رأسه فيل عظيم وجماعة من الأفيال، وهو يقود الجيش بنفسه، وخرج ليهدم الكعبة. اسمع، كما أقول لماذا أنا قلت قصة سدانة البيت لما وصلت إلى عبد المطلب دلالة على أنه شرف عظيم يخافون عليه ويحرصون عليه، بل كانوا يقتتلون من أجل، حتى الإخوة كانوا يقتتلون على هذا الشرف العظيم. قال: فخرج أبرهة بهذا الجيش العظيم. فقال جماعة من أهل اليمن، لأن كما قالوا إن سبب خروج أبرهة لهدم البيت أن رجلا من العرب دخل هذه الكنيسة المسماة القليس فقضى فيها حاجته ولطخ جدار الكنيسة وشوهها. فجاء أبرهة وسأل: من فعل هذا؟ قالوا: رجل من العرب، لأنك بنيتها لتنافس بها بيت الله في مكة. فغضب وأقسم أن يهدم هذه الكعبة شرف قريش وعزها. قال: فخرج واجتمع جماعة من أهل اليمن ولهم قائد اسمه ذو نفر، فجمع أهل اليمن واعترض لجيش أبرهة حتى لا يخرج إلى مكة، ولكن عظم الجيش غلب أهل اليمن وأخذوا ذو نفر هذا أسيرا معهم حتى يكون عبرة لقبائل العرب بعد ذلك. ثم مروا بعد ذلك على قبيلة اسمها خثعم، فأرادوا أن يخرجوا لقتال أبرهة فما أخذوا منهم ولا شيء حتى قتلوهم، وأخذوا سيدهم أيضا أسيرا معه. ثم وصلوا إلى الطائف، وهي أقرب مدينة إلى مكة. وصلوا إلى الطائف وكان بها صنم اسم اللات. فلما علم سادة الطائف بما فعل أبرهة في قبائل العرب خرج إليه سادة الطائف وقالوا له: نحن عبيدك ونحن معك ولا نقدر على حربك،
وإن البيت الذي تريد ليس هذا البيت اللي هو بيت اللات، بيتك في مكة، وسنبعث معك رجلا منا يدلك على البيت وعلى الطريق. الرجل ده اسمه ايه؟ اسمه حد يعرف؟ اسمه ابو ابا رغال. ابا ايه؟ رغال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ان قبر ابا رغال هذا مرجوم، كانت العرب ترجمه. هو خرج دليل لمن؟ لأبرهة، لهدم البيت. فلما وصل إلى مكان مات أبو رغال ودفن هناك. بعد ذلك كانت العرب ترجم قبر أبا رغال هذا، لأنه دل أبرهة على بيت الله، فكانت ترجمه انتقاما منه ولعنة له. وقالوا إن ربنا عز وجل، مسألة نعرفها بالمرة، أبو رغال الآخر ده كان على اسم واحد اسمه أبو رغال الأول، كان في زمن سيدنا صالح. وأبو رغال الأول ده لما أرسل الله صالحا وأخرج لهم الناقة وجعل لها يوما ولهم يوم، قتل عقر الإيه؟ الناقة. فأنزل الله عليهم صاعقة من السماء فأخذت كل قوم صالح ثمود إلا أبا رغال هذا، كان في الحرم لما نزلت الصاعقة فلم تصبه بشيء. لما انتهى من زيارة البيت وخرج نزلت عليه صاعقته فمات في نفس المكان الذي مات فيه أبو رغال الآخر.
إذا أسميت ولدك بأسماء طيبة، بأسماء يعني بعض الناس في زماننا هذا يسمى ولده شرشر أو فلفل أو بلبل أو أي حاجة على أسماء الكلاب والحيوانات مثلا، إنما بعض الناس يسمي اسمه اسم ولده بأحمد، بمحمد، بعبد الله، بعبد الرحمن. لما سمى يعني كأن الله أراد أن يجعل درس هذا الرجل من الطائف، سمى ابنه أبا رغال على اسم من؟ على اسم أبي رغال الأول، فكانت عاقبته أن يرجم قبره كما رجم قبله قبر أبا رغال، أبا رغال الأول. قال فدخل أبرهة وأراد أن يرسل طليعة بين يدي الجيش، فالطليعة وصلت إلى مكة ووجدت العير لعبد المطلب، فأخذت هذه العير والمتاع معها إلى أبرهة. قال إن عبد المطلب ذهب إلى ذا نفر، إلى ذي نفر اللي هو من اليمن، وكان صديقا لعبد المطلب، ذهب إليه وقال له أعني على أمر أبرهة هذا، وأنا أريد أن أدخل عليه حتى أكلمه في شأن الإبل الذي أخذها. قال وما أغني عنك، أنا أسير ومحبوس لا أستطيع أن أغني عنك شيئا، لكن صديقي سائس الفيل اللي هو بيقود الفيل صديق لي، أنا سأكلمه حتى يأذن لك عند أبرهة فتدخل عليه. فاستأذن سائس الفيل على أبرهة وقال له إن سيد قريش عبد المطلب، وهو من الأشرار، وكان عبد المطلب يسمى الفياض، وكان يسمى مطعم الطير في السماء، كان إذا وضع مائدة للناس يأكلون منها الباقي لا يرفعه، يتركه للطير والوحوش تأكل منه، فكان مشهور بالإيه؟ بالكرم، لهذا كان يسمى بالفياض، كان يسمى بالفياض. فقال له وهو مطعم الطير ومن أكرم العرب، قال أبرهة ائذن له، قال أبرهة ائذن له، قال فأذن. فدخل عبد المطلب وكان رجلا وسيما جسيما مهيبا ذهيبا، طويل جميل فارع من أسياد العرب، له عليه الوقار، وكان رجلا عاقلا حكيما. قال فدخل، فلما رآه أبرهة أعظم وأجل، فما شاء أن يجلس أبرهة على الكرسي وهو على الأرض، وما شاء أن يرفع عبد المطلب ليجلسه على الكرسي والعرش، فنزل فجلس مع عبد المطلب على الأرض وقال له: ما حاجتك؟ قال: العير، الإبل الذي أخذها الجيش، العير. وأنا أظن في ظني أن عبد المطلب كان رجل حكيم ذكي، وإحنا قلنا إن أبرهة هذا كان رجل إيه؟ عابد، كان رجل عابد نصراني صاحب دين وكان متعبدا، فأراد عبد المطلب أن يبلغه رسالة، فاحتال أن يدخل ليتكلم في شأن الإبل، لكن هو لا يريد الإبل، بدليل إنه عبد المطلب بعد ما أذن له بأخذ أن أبرهة بعد أن أذن له بأخذ الإبل ترك الإبل وترك المال وترك كل شيء وخرج على الجبال، فكانت المسألة مش مسألة إيه إبل. اسمع، قال أبرهة لترجمانه: قل له إني لما رأيتك هبتك وأعظمت قدرك، فلما كلمتني في شأن الإبل سقطت من عيني ومن نظري، لم أعد آبه لك، كيف تترك مآثر أجدادك وهو البيت الحرم سبب عزكم وشرفكم، كيف تتركه وتأتي لتسألني عن إبل أو عن مجموعة من العير؟ فقال كلمته المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قالوا إن أبرهة فطن إلى مراد من؟ إلى مراد عبد المطلب، كأنه بيحذره، بيقول له: مش أنا اللي بحمي البيت، ولا احنا العرب اللي بندافع عن البيت، أنا بحذرك بس بطريق غير مباشر، بقول لك إن للبيت رب يحميه وللبيت رب يحميه، يعني أنت لما تهدم البيت كأنك تحارب من؟ تحارب الله، فكأنه يحذره. ففطن أبرهة وقال: لن يحول بيني وبين البيت شيء أنا هادمه، لا بد أن أهدمه، ما خرجت إلا لهدمه ولا بد أن أهدمه. أيضا أنا أريد أن أقول مسألة: كيف أن عبد المطلب أجداده الأول كانوا يحاربون ويقاتلون من أجل الحفاظ على هذا البيت ومن أجل سدانته وحجابته؟ وكما قلت قبل ذلك إن هاشم وعبد الدار اختلفوا مين يمسك سدانة البيت، وهم أخوات، واقتتلوا فيما بينهم من أجل سدانة هذا البيت ورفادته وحجابته، فالمآثر فيه. كيف أن عبد المطلب بمنتهى السهولة يسيب هذه المآثر ويخرج؟ فبنت أهلك وأجدادك كانوا يحاربون من أجل هذا البيت. أنا في اعتقادي أن المسألة دائما إذا كانت تخلو من عقيدة من اعتقاد تكون هذه الحمية حمية لا قيمة لها ولا وزن لها. علشان كده بنقول إن الحمية على الأرض أو الحمية على العرض أو الحمية على التراب أو الحمية على أي شيء لا يساوي شيء مقابل أن تكون الحمية لله وفي الله. وفي ظني إن المسألة دي مسألة قديمة متأصلة عند العرب، إن تأخذهم الحمية لكن في الباطل، لأنهم ليست حمية بعقيدة لم يسبقها اعتقاد. لو كان عند عبد المطلب عقيدة ما ترك البيت حتى ولو فنوا جميعا، لأن مسألة عقيدة، لماذا نبقى؟ لماذا نعيش؟ إننا لا نعيش إلا من أجل هذا البيت، فإن هدم البيت فلا قيمة لحياتنا، فمسألة من غير اعتقاد لا قيمة للحمية. علشان كده لما نرفع راية لا إله إلا الله هي التي بها ننتصر، هي التي بها يعزنا الله عز وجل. فبعدها لما قال له إبراهيم خذ إملك واخرج فإني مدمر البيت ولن أرجع عنه، فخرج عبد المطلب هو وقريش، وقبل أن يخرج قال كلمته المشهورة لما أخذ بحلقة البيت في باب الكعبة وكأنه ينادي ربه ويقول لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. كلام عجيب، كلام لا يقوله إلا واحد، أو أنا في اعتقادي إن مش مسألة إيمان، لكن هي عادة الناس جميعا لما تغلق دونهم الأبواب لمن يلجؤون؟ لله، لجوء المضطر المغلوب على أمره، لكن ليس في كل حال. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ويقول الله عز وجل دعا ربه منيبا إليه، قائم وقاعد وراقد. متى؟ لما ييأس من الأسباب الأخرى، يبقى لا يرجع إلى الله إلا عند الإيه؟ إلا عند انقطاع الأسباب، إلا عند الضر، إلا عند حلول الضر، لكن في الأول لا، لينسى الله عز وجل. فأمسك بحلقة البيت، ودي بتحصل حتى مع المسلمين حتى مع المؤمنين، يبدأ يروح ويجي ويلتمس الوسائل حتى الباطلة حتى المحرمة، يروح لساحر، يروح لكاهن، يروح لدجال، يروح لكذاب، يكذب، يخون، يخدر، ينكر، حتى يحصل على ما يشاء. ولما تتقفل الأبواب يقول يا رب أنا خلاص كده فوضت أمري إليك وانتصر لي منه. طب لماذا لم تقل هذا في أول أمرك قبل أن تلتمس الوسائل الباطلة؟ قال لا هم، يعني اللهم، إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدلك. ثم خرج إلى الجبال ينتظر ماذا يفعل أبرهة بالبيت، وكأنه ينتظر قضاءه وقدره. ودي دائما حال الضعيف، حال المهزوم، حال الذي لا يعرف ربه ولا يعتمد عليه، لا يعرف أين قوته ولا أين عزه في عبادته وتقواه وتوكله على ربه ومولاه، لأنه اعتمد على قوته هو، فأحس بالهزيمة والخيبة، فخرج هو ومن معه إلى رؤوس الجبال لينظر ماذا يفعل الله بهم. اسمع، قل فانتظرت قريش كلها ماذا يفعل الله بهم، فكانت الآية العظمى والعلامة الباهرة والمنة العظيمة التي امتن الله بها على قريش فيما بعد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، وبعد، فإني أحمد الله لي ولكم وأسأله تعالى لي ولكم التوفيق والقبول والسداد والهداية والرشاد بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين. إخوتي في الله، أنا من عادتي لما أحب أن أتحدث في سيرة النبي دائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب وأشتاق جدا إلى أن أفصلها تفصيلا وأن أبينها بيانا تاما، حتى لا يخفى علينا شيء من أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أعلم يقينا أن الفترة التي تسبق بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نظر الكثير فترة لا قيمة لها ولا شأن لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عز الإسلام وسيادته، لكني أقول لا والله، بل كل لحظة من حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مهمة، لأنها أثرت وأثمرت فأنجبت لنا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل من المعقول أن 40 سنة من عمر النبي تمر ولا قيمة لها عند الله عز وجل ولا يهتم إلا 23 سنة؟ لا، بل كل حياة النبي لها أهمية، لأن كل لحظة أوصلت إلى ما بعدها وأدت إلى ما بعدها. لا يقول أحد إن مثلا النخلة لا تهمني هذه البذرة، النواة ملهاش لازمة، لا أنا عايز النخلة المثمرة. لا، طيب ما النخلة لن تأتي إلا من هذه النواة، فإذا لم تهتم بهذه النواة لن تثمر لك بلحا ولا تمرة، ولولا هذه النواة ما كانت هذه النخلة التي تأكل منها رطبا جنية واستطعمت طيب تمرها أو رطبها. فكذلك حياة النبي مهمة لا يجب أن يخفى علينا منها شيء، لهذا أنا أحب أفصل هذا الأمر تفصيل. قلنا إن عبد المطلب، إن عبد المطلب لما خرج إلى رؤوس الجبال لينظر فإذا سحابة جاءت فأظلت جيش أبرهة وإذا هي فيها الطير الأبابيل، والأبابيل أي الجماعات. وقال ابن كثير رضي الله عنه في تفسيره: لقد امتن الله على قريش بأن دمر عدوهم وأهلك أبرهة وجيشه وردهم وجعل كيدهم في نحورهم وأسلم البيت لا لقريش ولا لأهل مكة، بل شرفا للنبي الذي هو جنين في بطن أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كانت الطير الأبابيل إلا لشرف النبي، كما يقول أهل السير إن أبرهة صاحب دين صاحب كتاب نصراني، أما قريش عبدة الأوثان، فأبرهة وجيشه أحب إلى الله من قريش وأهل مكة لأنهم عباد أصنام وأوثان وأنهم مشركون بالله تعالى. فكان من الواجب أن ينصر الله عز وجل أبرهة على المشركين، لهذا كان نصر قريش على أبرهة لا بسبب من قريش بل من عند الله، ليدل على شأن المولود الذي سيولد في هذه الأيام وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هذه تقدمة لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا نصر الله قريشا على أبرهة؟ قالوا لأن حتى لا تقع آمنة أسيرة أو سبية في يد أبرهة، فربما أخذوها أسيرة، لأن لو أبرهة لو دخل في معركة مع قريش وانتصروا عليهم لأخذوا الأولاد والنساء سبايا كما كانت عادة الحروب، وقتلوا الرجال وأسروا النساء والأطفال، فتقع آمنة أسيرة في يد أبرهة فتكون الكائنة ولا يولد محمد صلى الله عليه وسلم شريفا مشرفا، فكانت هذا تقدمة لميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل الله الطير الأبابيل جماعات، مع كل طائر حجر من سجيل من مكة من النار، حجر في فمه أو من قارب، وحجر في رجله اليمنى وحجر في رجله اليسرى. ما نزل حجر على رجل من جيش أبرهة إلا تفتت لحمه، لا يقتله قتلا بل يفتت لحمه قطعة قطعة حتى يكون عبرة ويراها الناس ويسمعون بها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذه الحجارة من جهنم مخصوصة، كل حجر باسم صاحبه ينزل على رأسه فيتفتت لحمه، إلا أبرهة لم يقتله الحجر حتى رجع إلى اليمن وهو يتساقط لحمه أنملة، لأنه اعتدى على حرم الله تعالى. فأنا أقول إن هذا درس إلى آخر الزمان، أن من اعتدى على حرمات الله فإنما آله إلى مآل أبرهة مهما كان، حتى لو لم يكن أهل الحرم يستحقون النص، لكن الله يهزم من يعتدي على حرماته بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ولا تحتاج منا إلى شيء، إذا أراد الله شيئا كان، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول الإمام القاسمي في محاسن التفسير رضي الله عنه كما قال الله تعالى: طيرا أبابيل بحجارة من جهنم ملهمة معلمة. ويقول الإمام القاسمي: والوحوش والطير والدواب سهلة القيادة أسهل من الإنسان، لأنها مسيرة بأمر الله عز وجل. فالطائر يعرف أين يرمي بالحجر، والحجر يعلم بأمر الله وإرادته أين ينزل، فما نزل حجر على أحد إلا أصابه، وما جاء آخر اليوم إلا وهزم الله أبرهة. وكنتم كما تعلمون أنهم كلما وجهوا الفيل نحو الكعبة رجع ولا يستطيع أن يمشي، لأن الله حال بينه وبين الوصول إلى بيته، لأن الله تعالى يحميه ويدافع عنه. وصدق كلام عبد المطلب: إن للبيت ربا يحميه. فأراد الله أن يري العرب أن قوة الله عز وجل لا تغلبها قوة، وإرادة الله لا تسبقها إرادة. فكان هذا الدرس العظيم تقدمة لمولد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا لما رأى أبرهة الجيش يفر ويهرب أراد أن يهرب، فقال له عبد المطلب: أين المفر والإله الغالب والأشرم؟ المطلوب ليس الطالب. أين المفر والإله الغالب والأشرم؟ أبرهة الأشرم هذا، والأشرم المغلوب وليس الغالب. أين تذهب؟ أين تذهب من أمر الله عز وجل؟ مهما فررت فلن تخرج من قدر الله. مسألة ثالثة، وهي أن أبرهة جاء بجيش عظيم وقوة عظيمة وهيأ نفسه، جاء بالأفيال التي لا تغلب ولا تهزم ولا يقدر عليها أحد، لكننا نسينا قوة الله عز وجل. بعض الناس يغلبه اليأس ويقول: أين نفعل من الدبابات والطائرات أين نذهب من هذه القوة العاتية التي لا يغلبها الغالب؟ لا، لها غالب هو الله عز وجل، لها قاهر هو الله عز وجل. فلا تيأسن ولا تجزعن ولا تستعجلن، فإن من اعتدى على حرمات الله سلط الله عليه جندا من جنده، كما يقول الإمام القاسمي في محاسن التفسير لما يرد عن جماعة على جماعة من المفسرين الذين يقولون زي بعض المفسرين المحدثين يقولون إنها كانت ليست حجارة من جهنم، لأن بعض المستشرقين قالوا إنكم أيها المسلمين تقولون كلاما عجيبا، تقولون إن طيرا أخذت حجارة من جهنم وجاءت فألقتها على جيش أبرهة وفعل فيها وفعلت الحجارة فيها أفعالهم، كلام تخريف. فأرادوا أن يبرئوا الإسلام من هذه التهمة فقالوا لا، لم تكن حجارة من سجيل ولا شيء، وإنما أرسل الله عليهم الجدر والحصبة ففتت الله لحمهم. فرد عليهم الإمام القاسمي وقال وما العجب في أن يرسل الله طيرا أبابيل تحمل حجارة من سجيل، وقد حدث في زمننا هذا أن الله عز وجل قد سلط على مدينة تسمى أبيرد، مدينة تسمى أبيرد في زمان الإمام القاسمي، سلط عليهم الفئران، سلط عليهم الفئران فخربت ديارهم وأكلت زروعهم، فما تركت المدينة إلا وقد قربت. وبعد أن انتهوا الفئران من القضاء على هذه المدينة وصلوا، وكان بين المدينة وبين الجبال نهر، وصلوا إلى شاطئ النهر فأخذ كل فأر من هذه الغابة شجرة ووضعها في الماء وعبر النهر عليها حتى رجعوا سالمين إلى الجبل كما كانوا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعجز ربنا وجنود ربك لا يعلم كم من جند، كم. ولا تيأس أبدا من قوة الله عز وجل. النمل الأبيض لما سلطه الله على مزارع من مزارع أمريكا أكل أشجارهم، العواصف لما أرسلها الله عليهم قالعت بيوتهم وديارهم وأشجارهم حتى قواعدهم المسلحة قلعتها ورمتها في وسط المحيط. قوة الله عز وجل لا تغلبها قوة، فكانت حادثة الفيل إرهاصا وتقديمة للعرب لميلاد النبي العدل الذي سيأتي يحكم بين الناس، فرق بين الناس يفرقهم، وحتى يبين الله عز وجل أن جنده الغالبون وأن جنده هم المنصورون إن شاء الله تعالى. فكانت حادثة الفيل أعظم حادثة. وأنا أقول لو كانت المسألة، لأنهم تأولوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ترى الحصبة ولا الجدر في بلاد العرب إلا في ذاك الزمان، فجمع بينها أهل العلم وقالوا نعم كانوا لا يعرفون الحصبة ولا الجدر، لكن لم تكن هي الجنود التي سلطها على أبرهة وجيشه، بل هي ناتج من نواتج الحجارة لما نزلت على أبدانهم وفتتتها، كان من نواتج هذه الأبدان المفتتة أن بدأت الحصبة والجدر تظهر في العرب أو في بلاد العرب وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك. صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقول لو كانت المسألة مسألة جدر، ثم بعد 40 سنة تماما ينزل على النبي قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. في ناس كثير جدا ممن سمعوا هذه الآيات شاهدوا بأعينهم الطير الإيه؟ الأبابيل وهي ترمي بالحجارة على أبرها. هل سمعنا أن واحدا كذب النبي وقال له ما رأينا طيرا ولا معها حجارة، بل هو ميكروب زي ما قال المحدثين في أيامنا انتشر بين جند أبرها فتفشى فيهم المرض وقتلهم، ما رأينا ولا سمعنا، وكانت تبقى فرصة على النبي أنه يمسك عليه إيه؟ كذبة واحدة حتى يرد رسالته. فما حدث هذا وما رأيناه، فكانت هذه أول تقدمة. ومن بعدها بأيام قلائل جاء ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أقول لكم إن الكلام في بداية السيرة يحتاج منا إلى صبر، لكن أنا متأكد بعد البعثة سيكون الكلام جميل وأحسن، لأننا سنتحدث عن الإسلام بحقيقته، ويكون أحسن وأحسن في المغازي بعد الهجرة إلى المدينة. سترون جمالا ومتعة وسترون عجبا. أسأل الله أن يبلغنا وأن يبلغنا وأن يتم علينا نعمته، وأن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن ينصر ويعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يمد في أعمالكم وأعمالنا، وأن يبارك في أعمالكم وأعمالنا، حتى نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل معنى نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أصد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم؟ هل هو يؤيد هذا الرأي يعني؟ لا، هو ما كانش بيؤيد رأي الإمام الشافعي. كيف هيأيده وهو يسبق الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي اللي وافق هدي النبي، مش النبي اللي بيأيد رأي الإمام الشافعي. لا، الإمام الشافعي هو الذي أصاب، هو الذي وافق رأي رسول الله. وعلى العموم هي مسألة فيها خلاف، والخلاف باق، والخلاف باق. أنا لم أقل إن هذه المسألة هي الحق كله اللي مع الإمام الشافعي والإمام أحمد، وأن هذا الباطل كله هو اللي مع بشر المريسي. لا، ده مسألة تانية في العقيدة، مسائل أخرى غير هذه المسألة. لكن هو أراد النبي أن يهدي هذا الرجل إلى الطريق، لأنه كان محتار يأخذ بخلق وعقيدة ودين وفقه أحمد بن حنبل والشافعي، أو يأخذ بفقه وعقيدة بشر المريسي. فدله الله على الخير أن يأخذ بهذا العقيدة. لكن المسألة فيها خلاف حتى وقتنا هذا، ومن الأئمة من يقول نعم، مثل الإمام أو الشيخ ابن باز مثلا يقول نعم، إن قراءة الإمام قراءة للمأمومين. لهذا في رأي الإمام أو الشيخ ابن باز رحمه الله أن من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. ومن الأئمة مثل الشيخ الألباني مثلا من يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، فمن لم يدرك فاتحة الكتاب فلا تعتد الركعة. وهذا رأي وهذا رأي. أيوة طبعا الاثنين. أيوة، ما هي كتب السيرة التي تنصح فضيلتكم بالقراءة والتعلم منها؟ أنا قلت إن السيرة كأي علم من العلوم يحتاج إلى الترقي، يحتاج أن تبدأ ثم تترقى، زي العقيدة، زي الحديث، زي التفسير، تحتاج أن تبدأ ببداية ميسرة مسهلة، مثل كتاب مختصر السيرة مثلا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مثلا، ثم بعد ذلك تبدأ بالرحيق المختوم لصفي الدين مبارك ثوري مثلا، أو بعد ذلك تأخذ بسيرة ابن هشام وهو المرجع لكل هؤلاء. فإن بدأت بالمختصر ثم بالسيرة على أصلها، ثم تترقى في أنواع من الكتب في السيرة في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للشامي كان مجلد، ثم في سيرة ابن كثير رضي الله عنه، ثم في كتب كثيرة من كتب السيرة التي تتكلم عن الفقه والعبر والعظات التي تأخذها منها، ثم بعض السير التي تكلم عن الجمال في السيرة والمتعة وتقصها قصة زي هذا الحبيب للشيخ أبو بكر الجزائري، كثير جدا من كتب السيرة. وأنا أقول إن الواحد يترقى في قراءة السيرة، كلما قرأ كتابا ازداد شغفا وحبا لقراءة ما هو أوسع وأعظم منه. أسأل الله أن يهدينا وإياكم. ما حكم صلاة الجماعة الثانية بعد الفريضة وجزاكم الله خيرا؟ هي دي برضو من المسائل المختلف فيها، هل هناك جماعة ثانية في المسجد ولا ليس هناك جماعة ثانية؟ شيخ عبد العزيز ابن باز مثلا يقول: وما يمنع من إقامة جماعة ثانية؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل من المسجد بعد أن صلى النبي بأصحابه فقال: من يتصدق على هذا؟ كان هذا في المسجد. أما هناك بعض الناس يقولون إن ابن مسعود خرج من بيته مع جماعة من أصحابه وقد انتهى الإمام من صلاة الجماعة فلم يصلي في المسجد ورجع بأصحابه إلى البيت فصلى بهم جماعة، فهي مسألة من مسائل الخلاف وكثير من الناس تكلموا فيها. وأنا أقول مثلا يعني أهديكم إلى مسألة هم أخذوا بقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم أنه قال: لا تجوز الجماعة الثانية في مسجد جامع له إمام واحد كل الناس يجتمعون على هذا الإمام فلا تصح الجماعة الثانية. فإذا أتى المسجد صلى فرادى، اسمع بقى، قال: وإن صلى جماعة أجزأته. وإن صلى جماعة أجزأته، ما قالش إنها باطلة ولا شيء، قال أجزأ. هم يستدلون بهذا الذين يمنعون من الجماعة الثانية في المسجد، لكن إحنا دلوقتي له إمام معين ولا إمام واحد، ده 100,000 إمام ومئة ألف صلاة والظروف تغيرت. فأنا أقول يعني مش أنا اللي بقول، يعني أميل مع ميل شيخنا شيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقال: وما يمنع من الجماعة الثانية. لكن على العموم هي مسألة فيها خلاف قديم وما زال الخلاف باقي، ولا نحب أبدا أن نطيل الخلاف فيها. فمن صلى فرادى فلا تكلمه إلا إن كنت تنصح له، ومن صلى جماعة فلا تعاتبه إلا إن كنت تنصح له. لكن كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وإن صلى جماعة أجزأته الجماعة. أنا أقول بقى الضعيف العبد المسكين، أقول إن مسألة الجماعة الثانية إما أن تجزئ فاعلها أو لا تجزئه. تجزئ يعني إيه؟ يعني يأخذ ثوابها ب25 درجة أو ب27 درجة. لكن حتى الذين قالوا ليس هناك جماعة ثانية لم يقولوا إنها باطلة، لكن قالوا لا تجزئه، يعني لا يأخذ أجر ال25 أو ال27 درجة. فعشان كده قالوا ليه نصلي جماعة؟ خلاص أنت مش هتأخذ أجر الجماعة فصلي فرد. فأنا أقول يعني في نظري إن المسألة مختلف فيها، هل اللي هيصلي جماعة ثانية يأخذ الأجر أو لا يأخذه؟ فإن كان لا يأخذه فخلاص هذا حكم الله فيها فأجزأته هذه الصلاة، وإن كان يأخذ الأجر فلماذا يضيع الأجر إذن؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فأنا بقول أقل ما فيها حتى لو صلى جماعة أقلها إنها تعدل صلاة إيه؟ فرض، وأعظمها إنها تساوي صلاة جماعة. فأنا أصلي جماعة، فإن وافقت الرأي الأول يبقى هاخد الأجر الإيه؟ الفرض، وإن وافقت الرأي الثاني فقد نلت أجر الجماعة، فأيهما أولى بأن تتمسك به؟ هذا رأيي، والله عز وجل أعلى وأعلم وأجل، وأنا أحترم وأحب رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ولهذا آخذ بقوله وأعمل به في نفسي، لكني أقوله لكم لا لتعملوا به، فإن المسألة مخير فيها بين أن تأخذ بهذا الرأي وبغيره، وكما قلت أن الخلاف باق في هذه المسألة، فأسأل الله أن يجمع شمل الأمة وأن يجمع هذه الأمة على كلمة واحدة وعلى عبادة واحدة وعلى عقيدة واحدة، وأن يوحد صفوف المسلمين المؤمنين، وأن لا يفرق بيننا لا بأمر عظيم ولا بأمر حقير، بل يجمعنا على هدايته وعلى سنة نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.